الضوء، الطاقة، المعلومات، الحياة قليلة هي المفاهيم التي حملت وزنها رمزياً عبر التاريخ البشري مثل الضوء. قبل أن نتمكن من قياس طول موجته أو حساب طاقته، شعر الناس أن الضوء أكثر من مجرد ظاهرة فيزيائية، كان رمزاً للحياة ذاتها. في التوراة العبرية، تبدأ الخليقة بالكلمات ليكن نور انقط في القرآن، يوصف الله بأنه نور السماوات والأرض انقط في البوذية، التنوير هو حال اليقظة للحقيقة. عبر التقاليد، الضوء هو تجلى الإلهية، النقاء والحكمة. الظلام على النقيض هو الجهل، الشر أو الفوضى. لغاتنا تحافظ على هذه الاستعارات. نحن نلقي الضوء على مشكلة، نرى النور عندما نفهم، ونصف شخصا بأنه مبدع عندما يلهم. المعرفة هي الضوء الذي يبدد ظلال الجهل. قبل الأديان المعاصرة بزمن طويل، احتفلت الثقافات في جميع أنحاء العالم بالانقلاب الشتوي، أقصر يوم عندما يصل الظلام إلى ذروته يبدأ الضوء في العودة. بالنسبة للمجتمعات المبكرة التي كانت تعتمد على الشمس للدفء والحصاد، كان الانقلاب نقطة تحول للبقاء والأمل. النيران، الولائم والطقوس احتفلت بميلاد الضوء من جديد. تم نسج هذا التقليد لاحقا في المسيحية كعيد الميلاد، لكن الرمزية العميقة لا تزال قائمة، تجديد الحياة من خلال عودة الشمس. حتى اليوم ذكرنا احتفالات الانقلاب مكانة الضوء المركزية في الثقافة البشرية. لذلك كان الضوء دائما أكثر من مجرد فوتونات بالنسبة لنا، إنه طاقة، معلومات وحياة بالمعنى المادي والروحي على حد سواء. ما هو الضوء؟ بعد أن عشنا مع استعاراته لآلاف السنين، تحولت البشرية أخيرا إلى العلم لتسأل من ماذا يتكون الضوء حقا؟ يمكن اعتبار الفوتون هوائيا مجهريا أو دائرة رنيونية مصنوعة من الحث والسعة، إلا أنها بدون أي أجزاء مادية. إنه يوجد وينتشر من خلال تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسية والعكس بالعكس، اهتزاز ذاتي مستدام يسمح للضوء بالتحرك عبر الفضاء. لكن الفوتونات لا تقتصر على نطاق الألوان الضيق المرئي لأعيننا. إنها تمتد عبر نطاق هائل، من موجات الراديو الأطول من ناطحات السحاب إلى أشعة غاما أصغر من نواة الذرة. عبر هذا الطيف، تشكل الفوتونات الكون، تدعم الحياة، وتدير الحضارة البشرية. الطول الموجي، التردد والطاقة. يمكن وصف كل فوتون بثلاث طرق مترابطة. الطول الموجي، المسافة بين قمم المجال المهتز. التردد، عدد الاهتزازات التي تحدث كل ثانية. الطاقة، إي، حجم الكم، يعطى بمعادلة بلانكي إيكوالز إيتش. ترتبط هذه بسرعة الضوء، سي إيكوالز. الأطوال الموج الأطول تعني تردداً أقل وطاقة أقل، بينما الأطوال الموج الأقصر تجلب تردداً أعلى وطاقة أعلى. النطاق مذهل. موجات الراديو، تلدى كيلومترات، تلدى كيلو هرتز، إي تلدى واحد صفر إف. الموجات الدقيقة، تلدى سنتيمترات، تلدى جيجا هرتز، إي تلدى واحد صفر إف. الأشعة تحت الحمراء، تلدى ميكرونات، تلدى تيرا هرتز، إي تلدى صفر فاصل صفر واحد إف. الضوء المرئي، إيكوالز 400-700 نانومتر، تلدى واحد صفر هرتز، إي تلدى اثنين ثلاثة إف. الأشعة السيني، تلدى نانومترات، تلدى واحد صفر هرتز، إي تلدى كيلو الكترون فولت. أشعة غاماً 0.01 نانومتر 1.0 هرتز إي تلدى ميجا الكترون فولت جيجا الكترون فولت. يظهر هذا الطيف كيف يعبر الكم نفسه الفوتون عن نفسه بشكل مختلف على مقاييس مختلفة. مصادر الفوتونات تؤدي العمليات الفيزيائية المختلفة إلى ظهور مناطق مختلفة من الطيف. الهوائيات الإلكترونات المهتزة في الموصلات تنبعث منها فوتونات طويل الموجة إشعاعات الراديو والموجات الدقيقة. هذا هو أساس البث، الرادار والشبكات اللاسلكية. الانتقالات الذرية، عندما تقفز الإلكترونات في الذرات بين المدارات، تنبعث فوتونات في نطاق الأشعة تحت الحمراء، المرئية وفوق البنفسجية. هذه الفوتونات تحمل الحرارة، اللون والطاقة الكيميائية. الانتقالات النووية، عند أعلى الطاقات، عندما تعاد ترتيب الجسيمات المشحونة في النواة، تنبعث فوتونات أشعة غاماً. هذه أقوى بملايين المرات من الضوء المرئي. بهذه الطريقة تنشئ الفوتونات من الهوائيات، الذرات والنواة على حد سواء موصل الكون الفيزيائي. التكميم وموجات الراديو. بما أن طاقة الفوتون تتناسب مع التردد E equals H، فإن فوتونات الترددات الراديوية لديها طاقة قليلة جدا، أقل بتريليونات المرات من الفوتونات المرئية أو أشعة غاما. نتيجة لذلك لا تنبعث الهوائيات فوتونا واحدا في كل مرة بطريقة يمكننا اكتشافها بسهولة. بدلاً من ذلك، تطلق أعداداً هائلة من الفوتونات في وقت واحد. قد ينبعث من هوائي بث واحد ما يقارب 1.0 إلى 1.0 فوتون راديو كل ثانية. بالنسبة لأي جهاز استقبال أو لحد سنة، يبدو هذا كموجة ناعمة ومستمرة. التكميم لا يزال موجوداً، لكنه مخفي تحت الكثرة الهائلة. على النقيض، الفوتونات ذات الطاقة العالية مثل الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة السيني، وأشعة غاماً تحمل طاقة كافية بشكل فردي ليتم اكتشافها واحداً تلو الآخر. طبيعتها الجسيمية واضحة، وهذا هو السبب في أن تفسير أينشتاين للتأثير الكهروضوئي يركز على الضوء فوق البنفسجي وليس الراديو. هذا الاختلاف في الإدراك هو أحد الأسباب التي جعلت نقاش الموج الجسيم يستمر طويلاً. تاريخ موجز للفوتونات. طور فهمنا للفوتونات عبر قرون من النقاش والاكتشاف. نيوتن مقابل هويجنز القرن السابع عشر جادل نيوتن بأن الضوء مصنوع من جسيمات صغيرة، بينما أصر هويجنز على أنه موجة. كلاهما كان على صواب جزئيا، لكن التكنولوجيا في ذلك الوقت لم تتمكن من حل السؤال. ماكسويل 1860 وحد جيمس كليرك ماكسويل الكهرباء المغناطيسية والضوء بمعادلاته، موضحا أن الضوء موجة كهرومغناطيسية. كان هذا انتصارا لنظرية الموجة. بلانك وأينشتاين من 1900 إلى 1905 قدم بلانك فكرة الطاقة المكممة لتفسير إشعاع الجسم الأسود، واستخدمها أينشتاين لتفسير التأثير الكهروضوئي. يمكن للضوء أن يطرد الإلكترونات فقط في حزم منفصلة فوتونات. كان هذا انتصارا لنظرية الجسيم. ميكانيك الكم من 1920 إلى 1930 تم تهيئة ازدواجية الموج الجسيم، صرفت الفوتونات كموجات في بعض التجارب وكجسيمات في أخرى، لكن الصورة المفاهيمية بقيت غير مرضية. فينمان من 1940 إلى 1960 حل ريتشارد فينمان التناقض بصياغته لتكامل المسار. أظهر أن الفوتونات ليست موجات كلاسيكية ولا جسيمات كلاسيكية، بل أجسام كمومية تأخذ كل المسارات، كل مسار يساهم بطور تشبيه ساعة المعصم الشهيرة له. من هنا ساعد في بناء الديناميكيات الكهروكمومية، أدق نظرية في العالم. لم يكتشف فينمان الفوتونات، لكنه قدم لنا الفهم الأكثر شمولا ودقة لها، موحدا قرونا من النظريات المتضاربة في إطار واحد متماسك. الاستقطاب رقصة الضوء. إلى جانب التردد، تحمل الفوتونات خاصية أخرى، الاستقطاب. بما أن المجال الكهربائي للفوتون يجب أن يهتز دائما بشكل عمودي على اتجاه سيره، يمكن أن يتجه في أي زاوية ضمن تلك المستوى العرضي. تخيل فوتونا يتحرك للأمام، قد يتأرجح مجاله عموديا، أفقيا، أو في أي مكان بينهما. هذا هو الاستقطاب. أحد أكثر نتائج الاستقطاب شيوعا هو الوهج. عندما ينعكس الضوء عن سطح أفقي مسطح مثل الماء، الزجاج أو الرصيف المبلل، لا تكون الفوتونات المنعكسة موجهة بشكل عشوائي. تفضل فيزياء الانعكاس الضوء المستقطب أفقياً، لأن الإلكترونات في السطح تعيد إشعاع مكون المجال الكهربائي الذي يقع على طول المستوى بكفاءة أكبر. لهذا السبب تعمل النظارات الشمسية المستقطبة بشكل جيد، فهي تحتوي على مستقطب عمودي يمنع الفوتونات المستقطبة أفقياً بينما يسمح للعمودية بالمرور. نتيجة لذلك يتم تقليل الوهج من الطرق، البحيرات، والزجاج الأمامي بشكل كبير. في الأيام الأولى للسيارات، استكشف المهندسون فكرة أكبر، ماذا لو يمكن دمج الاستقطاب في السيارات نفسها؟ كان الاقتراح هو جعل جميع المصابيح الأمامية مستقطبة عمودياً، بينما تزود جميع الزجاج الأمامي بمسة اقطابات أفقية. سيكون النتيجة أن المصابيح الأمامية القادمة سيتم تصفيتها تلقائياً، مما يحمي السائقين من الوهج. كانت الفكرة ذكية وأنيقة، لكنها كانت باهظة التكلفة للإنتاج الضخم في ذلك الوقت. تم التخلي عن الفكرة، تاركين النظارات الشمسية كحل أكثر عملية لنفس المشكلة. يمكن أن يكون الاستقطاب أكثر غرابة. إذا كان للمجال الكهربائي للفوتون مكونات عمودية وأفقية، وكانت هذه المكونات تهتز خارج الطور بربع دورة، فإن النتيجة هي الاستقطاب الدائري. لم يعد المجال يتأرجح ذهابا وإيابا على خط واحد، بل يرسم حلزونا يدور حول محور السفر، رقصة جانبية مستمرة بدلا من اهتزاز بسيط. يظل التشبيه بهوائي ثنائي القطب قائما، تماما كما أن للهوائي نقاط عمياء على طول محوره، فإن الفوتونات لا توجه مجالها الكهربائي أبدا على طول مسارها. إنها تظل عرضية، دائما ما تجتاح حول اتجاه حركتها. الانبعاث الكمومي للفوتونات. على المستوى الكمومي تنبعث الفوتونات في قفزات مفاجئة. الذرات عندما ينتقل الكترون بين المدارات تتصرف الذرة لفترة وجيزة كأنها هوائي ثنائي القطب صغير وتنبعث منه فوتون. النواة عندما تتغير تكوينات البروتونات أو النيوترونات تنبعث فوتونات أشعة غاما. الموصلات الإلكترونات المهتزة في الأسلاك تطلق فوتونات طويل الموجة. قد تستمر الحالات المثارة لنانو ثانية أو ساعات حسب النظام، لكن عندما يحدث الانبعاث يكون لحظياً قفزة كمومية حقيقية بدون حالة وسطية وبدون فوتون جزئي. هذه هي الآلية العامة التي تولد بها الفوتونات. الليزر اتقان الفوتونات. أحد أعظم انتصارات البشرية في تسخير الفوتونات هو الليزر. يبدأ الليزر بخزان من الذرات المحتفظ بها في حالات مثارة. يتم إنشاء هذا الانعكاس السكاني بضخ الطاقة في الوسط باستخدام تفريغ كهربائي، ليزر آخر أو تفاعل كيميائي. يتم حبس الذرات المثارة بين مرآتين، واحدة عكسة تماماً والأخرى شفافة جزئياً. يتم تهيئة المسافة بين المرآتين لتتطابق مع الطول الموجي للفوتون. فقط الفوتونات المتوافقة مع التردد تبقى على قيد الحياة بعد الانعكاسات المتكررة، والباقي يلغي بعضه بعضاً. في البداية تكون الانبعاثات عشوائية، ثم ينبعث فوتون واحد تلقائياً على طول محور التجويف. يصبح هذا الفوتون القائد مثل شرارة البرق الرائدة، يحدد مجاله الكهربائي التوجه والطور لجميع الانبعاثات التحفيزية اللاحقة. تطلق الذرات المجاورة فوتونات هي نسخ دقيقة، نفس التردد، نفس الطور، نفس الاستقطاب. مع تضاعف القائد ترتد الفوتونات ذهابا وإيابا، معززت بعضها بعضا. عندما تصبح الكثافة عالية بما فيه الكفاية، يهرب تيار من خلال المرآة شبه الشفافة. النتيجة هي ضوء الليزر. أحادي اللون يبقى تردد واحد فقط. متماسك، جميع الفوتونات تتزامن، ساعاتها المعصمية محاذاة. مستقطب، يحدد الفوتون القائد توجه الاهتزاز. على عكس الضوء المختلط العشوائي لمصباح، الليزر هو جيش منظم من الفوتونات يسير بخطى متزامنة. الدور الأساسي للفوتونات. الفوتونات ليست مجرد فضول فيزيائي، إنها أساس الكون. في النجوم، تحمل الفوتونات طاقة الاندماج، مانعة الانهيار وممكنة ضوء النجوم. على الأرض، تدفئ الفوتونات الشمسية الكوكب وتدير عملية التمثيل الضوئي، مما يتيح الحياة. في الحضارة، الفوتونات هي رسلنا. من راديو الموجات الطويلة إلى الألياف البصرية، انتقلنا بثبات إلى أعلى الطيف، مما زاد من كثافة المعلومات والوصول. اليوم، تربط الفوتونات الإنترنت، الأقمار الصناعية، التصوير الطبي، والقياس الدقيق. كل نفس من الأكسجين، كل وجبة، كل مكالمة هاتفية، كل بريد إلكتروني يعتمد على الفوتونات. الخاتمة. الفوتونات هي كميات المجال الكهرومغناطيسي، تمتد عبر طيف يدير النجوم، يدعم الحياة، ويمكن التكنولوجيا. لقد حيرت أجيالاً من العلماء لأنها تحدد فئات الموجة أو الجسيم. بدأت قصة الفوتونات بجسيمات نيوتن وموجات هويجنز، نمت مع معادلات ماكسويل، تم تهيئتها بتأثير أينشتاين الكهروضوئي، ووجدت أخيراً تعبيرها الأوضح في تشبيه ساعة مع صم فينومانو في رياضيات الديناميكيات الكهروكمومية. من إشارات الغواصات إلى انفجارات أشعة غاماً، من الهوائيات إلى الذرات إلى النواة، من النظارات الشمسية إلى الليزر، الفوتونات موجودة. ومن خلال رؤية فينومان، نراها أخيراً بوضوح، ليس فقط كموجات أو جسيمات، بل ككميات عالمية للضوء.